بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
القراءة العربية ومهاراتها للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني. تأليف الأستاذة جواهر بنت محمد مهدي، الأستاذة ميمونة بنت محمد شمسان، الأستاذة نجاة بنت حسن بنجر، والأستاذة هويدة بنت فوازي الفواز. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول،
صفحة 5، رسالة إلى المعلم والمعلمة. إن الكتاب المقرر في القراءة العربية ومهاراتها مرهون النجاح أهدافه بإخلاص كل من المعلم والمعلمة ووعيهما تلك الأهداف. من هنا نوجه الاهتمام إلى الأمور ذات القيمة في تدريس الكتاب وتحقيق أهدافه. 1- قراءة مقدمة الكتاب لتوضيحها الأسلوب المتبع في تنظيم الخبرات وبناء المنهج مع إرشادات التدريس. 2- قراءة النصوص الواردة وفهم أهداف تدريباتها وأنشطتها والإجابة عن أسئلتها ابتعادا عن المفاجآت ووقوفا على التساؤلات. 3- مراعاة التسلسل الوارد للنصوص القرائية، وذلك لارتباط خبراتها اللغوية في مجالي النحو والإملاء بما هو مقرر في الكتب الدراسية للمادتين غالبا. 4- تدريس 3 من النصوص القرائية ذات الموضوعات المختلفة، ثم تناول قصة من قصص الصحابة الواردة، ثم 3 نصوص، ثم قصة مع أهمية النظر في تدريبات القصة وأنشطتها الملحقة بها لتعطى على وفق سير المنهج المخطط له في المجالات المختلفة ولا سيما النحو والإملاء. 5- اتباع أفضل الطرق التربوية في تدريس المادة القرائية وتحليلها وإغناء الكتاب المقرر بما يعوزه على شاكلة المعطى. 6- تعويد التلاميذ والتلميذات على القراءة الصامتة الواعية المحددة بزمن والتدرج في المطالبة بصياغة الأفكار العامة والفرعية. 7- تدريب التلاميذ والتلميذات على حسن الإصغاء والإحاطة بالمعاني وفهم الدلالات وإدراك مغزى المناقشات التي تدور في القراءة بنوعيها الصامتة والجهرية. 8- تنظيم القراءات الجهرية بين التلاميذ والتلميذات بما يضمن اتصال الأفكار وتسلسلها. 9- اتباع الأساليب التربوية لإرشاد التلاميذ والتلميذات إلى صحة القراءة وإصلاح النطق والأخطاء اللغوية المخلة بالمعنى. 10- العناية بحل التدريبات والأنشطة ما يتناسب منها ومستوى التلاميذ والتلميذات، علما بأن كل واحد منها يحقق هدفا يختلف عن الآخر في موطن الدرس، مع إمكانية توزيع ذلك بين الإجابات الشفهية والكتابية والتطبيقات الصفية أو التكليفات المنزلية لفرع القراءة أو أفرع اللغة الأخرى. 11- الاهتمام بمتابعة حل التدريبات والأنشطة والعناية بتصويبها في الكتاب ذاته مع تدوين الملاحظات المناسبة لتمكين ولي الأمر والمشرف التربوي أو المشرفة التربوية من الوقوف على المستوى التحصيلي للتلميذ أو التلميذة وتثمين جهود المعلم أو المعلمة. 12- إيلاء عناية خاصة بالتعبير، فهو وعاء اللغة والغاية من تدريس أفرعها كافة، وتبني إعداد التلاميذ أو التلميذات والتحضير بالقراءة الموجهة قبل التكليف بالكتابة والتعبير، وهو إثرائي لا تقويم عليه. 13- تنمية عادة القراءة الحرة والحرص على تربية الذوق الذي ينمي الإحساس بما في القراءة من فوائد ومتعة وجمال، صفحة 6. رسالة إلى التلميذ والتلميذة: تعد القراءة من أهم الوسائل التي تنتقل بواسطتها ثمار العقل البشري وأنقى المشاعر الإنسانية إلى فكر ولب القارئ، ولكي يتم ذلك يلزم اتباع ما يلي عند تناول الكتاب المقرر: 1- توسيع مجال البصر في قراءة النصوص بما يمكن من النظر إلى السطر كاملا أو ما يقاربه لإحسان الأداء والإلقاء. 2- الانتباه إلى الكلمات المتلازمة، فلا فصل بين الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، مع مراعاة وصل حروف الجر وحروف العطف بما بعدها والتنبه إلى مواطن الوصل والقطع. 3- جعل درجة الصوت معتدلة، لا منخفضة غير مسموعة ولا مرتفعة منفرة. 4- تجنب الإسراع في القراءة منعا من انصراف من يسمع، وتجنب البطء فيها خوفا من الإصابة بالملل. 5- الالتزام بضبط بنية الكلمة بين قوسين حروفها وشكل آخرها إلا عند الوقف. 6- الوقف عند انتهاء المعنى، وإن لم يسعف النفس بذلك فلا يطول الوقوف عند ما لا يكتمل المعنى بالوقوف عنده. 7- إعطاء كل حرف الوقت اللازم له ليخرج سليما واضحا، فلا تختلس المدود ولا تشبع الحروف المتحركة بحركات قصيرة فتتحول إلى مدود. 8- الالتزام بالنطق الصحيح للكلمات والأحرف وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، لا تشوبها لهجة محلية تحول دون الفهم والإفهام. 9- قراءة الجملة قراءة متصلة مؤدية المعاني بما يتيح فهم المقروء ونقله نقلا سليما. 10- تمثل المعنى وترجمة علامات الترقيم إلى ما ترمز إليه من مشاعر وأحاسيس في الصوت ومن خلال انطباعات الوجه، فنبرة الإرشاد والنصح غير نبرة التعجب والإنكار، وغير نبرة التهديد والاستفهام أو التحسر أو النداء أو المحاورة. 11- تلوين الصوت بما يتناسب ونوع المقروء، فإلقاء الخطبة يختلف عن إنشاد الشعر، ويختلف الأخير عن قراءة القصة أو الحوار أو المقال أو غير ذلك. 12- الحرص على فهم معاني النص الظاهرة للتمكن من تحليله واستنباط فكرته المحورية وأفكاره الفرعية، ولإجادة معالجة تدريباته وأنشطته. 13- الاستفادة من المعاني والأفكار والأساليب والتراكيب اللغوية في التعبيرات الشفهية والكتابية. 14- توسعة الأفق للاستمتاع بالصور والخيالات والإيحاءات والدلالات، واستثمار كل ذلك بما ينفع ويثري اللغة. 15- اتخاذ كتاب القراءة العربية ومهاراتها المقرر منطلقا للاستزادة والبحث والاطلاع. 16- الحرص على إخلاص النية في العلم والعمل لنيل المثوبة عليها من الله العزيز العليم. صفحة 7- رسالة إلى ولي الأمر: إن الأسرة الواعية هي التي تدرك أن التعليم والتربية يقعان على عاتق كل من البيت والمدرسة، فما تقدمه المدرسة من علوم ومعارف وما تعلمه من قيم واتجاهات لا يؤتي ثماره إلا بحسن تعهد الأسرة ومتابعتها وتوجيهها، ويجدر برب الأسرة القيام بالآتي: 1- تهيئة الجو المناسب ليتلقى التلميذ أو التلميذة الدرس مع الحث على طلب العلم والمعرفة. 2- تنمية حب اللغة العربية في نفس التلميذ أو التلميذة وتأكيد الاعتزاز بها. 3- الاطلاع على الكتب الدراسية المقررة والنظر في أهدافها ومعلوماتها وتدريباتها وأنشطتها لتذليل ما قد يواجه التلميذ أو التلميذة من مشكلات تعليمية. 4- تشجيع التلميذ أو التلميذة على الاستذكار المنظم وحل الواجبات وأداء التكليفات المنزلية والاستعداد للدروس المقبلة. 5- متابعة تصويبات وملاحظات المعلم أو المعلمة لمعرفة المستوى التحصيلي للتلميذ أو التلميذة ومعالجة ما قد يكون من قصور قبل استفحاله، والله الموفق. صفحة 8- المقدمة: الحمد لله الذي أقسم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والأمم خير من تعلم وعلم. وبعد، هذا كتاب القراءة العربية ومهاراتها في ثوبه الجديد، نقدمه للناشئة من تلاميذ وتلميذات الصف الثاني المتوسط، ولزملائنا المعلمين ولزميلاتنا المعلمات، راجين من الله تعالى أن يفي المقرر بالأهداف الموضوعة له، ويلبي الاحتياجات اللغوية والمعرفية في إطار تعميق الخبرة وتعزيزها وتوظيفها بما يتصل بالحياة. ولقد حرصنا في إعداده على ما يلي: أولاً، تنظيم الكتاب. 1- تقسيم الكتاب المقرر إلى جزئين، خصص الأول منهما للفصل الدراسي الأول، والثاني للفصل الدراسي الأخير. 2- توجيه رسائل تربوية لكل من التلميذ أو التلميذة والمعلم أو المعلمة وولي الأمر، تشير إلى مهام كل ومسؤولياته حيال تحقيق أهداف المادة. 3- تضمين كل جزء من الكتاب المقرر 6 نصوص قرائية متنوعة مجالاتها، بين دينية ووطنية وإقليمية واجتماعية وعلمية وجمالية وصحية وأسرية وقصصية وتراثية ذات مغزى. 4- إيراد قصص مضيئة من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، استقيت مادتها التاريخية والأدبية كاملة من كتاب صور من حياة الصحابة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. 5- تدعيم الكتاب المقرر بصور ورسوم تجذب الانتباه وتشوق إلى قراءة نصوصه واستيعاب مضموناتها، واستخدام الألوان في لفت الانتباه إلى المفردات الجديدة والأساليب والتراكيب الجيدة التي تمت معالجتها من خلال النص القرائي. طبعا هذه أمور تتعلق بالكتاب المبصر أصلا. 6- ترك مسافات كافية لإجراء الحلول وكتابة الإجابات على صفحات الكتاب المقرر، مما يخفف على المعلم أو المعلمة والتلميذ أو التلميذة عناء حمل الدفاتر المصاحبة. وهذه الفكرة أيضا مختصة بالطالب المبصر، ويعني لا تخص الطالب الكفيف. 9- 7- تزويد الكتاب المقرر بمعجم لغوي حوى المفردات اللغوية الجديدة تم ترتيبها فيه بالنظر إلى الحرف الأول من الكلمة دون الأخير لتسهيل البحث عنها والوقوف على بنية مضارع الكلمة ومصدرها الشائع الاستخدام، مع تأكيد معنى الكلمة المرادة بإعادته مرة أخرى إن لم يكن الفعل ذاته. 8- التوثيق العلمي بذكر مصادر ومراجع الكتاب المقرر. 2- بناء المنهج وتنظيم خبراته. لما كانت القراءة هي أساس تعلم وتعليم اللغة العربية ومحور الترابط بين فروعها، يدرك بوساطتها المعاني والمفهومات، ويتعلم كيفية بناء الحقائق الكامنة وراء الرموز الكتابية، ويتدرب على كثير من العمليات العقلية كالربط والإدراك والموازنة والفهم والاختيار والتقويم والتذكر والتنظيم والاستنباط والابتكار في غالب الأحيان، عد ذلك منطلقا لبناء المنهج وتنظيم خبراته. ومن أجل تحقيق ما تقدم تم التالي: 1- اعتماد النص القرائي محورا أساسيا لتحقيق المهارات اللغوية وتأكيدها، ومرتكزا لتأكيد المفهوم الحديث للقراءة الذي يقوم على 4 أبعاد، هي التعرف والنطق والفهم والنقد والموازنة وحل المشكلات. 2- توظيف النص القرائي في بناء مهارات الاتصال الشفوي والكتابي من خلال أنشطة القراءة والأداء والفهم والتحليل والتذوق اللغوي الموجه لإدراك معاني الكلمات واستخداماتها والتراكيب ودلالاتها، إضافة إلى تحليل المواقف والشخصيات وتقويمها وقياس الاتجاهات وتعزيز الإيجابي منها. 3- استثمار النص القرائي في تعميق الخبرات اللغوية والأسلوبية والنحوية والإملائية، مع تأكيد بعض مهارات التعبير الكتابي الوظيفي والإبداعي، بما يحقق التكامل بين فروع اللغة العربية ويعالج قصور منهج المواد المنفصلة. 10- 4- تنظيم كل درس تنظيما تربويا ومنطقيا على وفق تسلسل الأهداف التربوية وتنفيذ خطوات الدرس. ففي المطالعة ذات الموضوعات المتعددة كان التالي: ألف، البدء بالقراءة والأداء وتوجيه عناية خاصة للقراءات العلاجية إن دعت الحاجة إليها، ومهارات حسن الأداء في القراءة الجهرية والقراءة الملونة المعبرة أي المنغمة، فكان التخطيط لخبرات في صحة القراءة والأداء ومواجهة الضعف القرائي والظواهر الصوتية ومخارج بعض الحروف متقاربة المخرج أو متشابهته، مع التدريب على القراءة الواعية والإجابة عن الأسئلة واستخلاص الأفكار العامة والفرعية والتفريق بينهما وتحديد العناوين الجانبية والفكر الفرعية والتمييز بين كل على وفق منهج متدرج. بدأ بالتدريب على وضع العناوين الجانبية والفكر الفرعية أمام الفقر المناسبة، مرورا بالتدريب على التمييز والتفريق واختيار المناسب منها، ووصولا إلى التمكن من صياغة الفكر العامة والفرعية والعناوين وتحديد موضوعات النص الأساسية والهامشية. ب. تصميم تدريبات ذات غاية تعين على الفهم والتحليل والتعليل والاستقراء والموازنة وتصنيف المعلومات وفهم العلاقات القائمة بين الجمل ودلالاتها واختيار البديل من عدة بدائل وتحديد الاتجاهات وقياسها. وقد جاءت هذه التدريبات متنوعة بين الشفهية والكتابية ذات الإجابات القصيرة معتمدة في معظمها على الأسئلة الموضوعية. جيم: إعداد تدريبات لغوية تحت عنوان اللغة والتذوق للتدريب على استخدام المعجم المدرسي ومعرفة أصول الكلمات وموادها التي تتكون منها، وللتعويد على العودة إلى المعاجم اللغوية البسيطة ولزيادة الثراء اللغوي ومعالجة الألفاظ والمعاني والتراكيب وتوظيفها في أساليب جديدة، ورعاية التذوق في صورة وظيفية تنمي القدرة على الإحساس بالكلمة الموحية والتعبير القوي وتدفع إلى توظيف المعلومات في التعبير الشفهي والكتابي. وتحت هذا العنوان أيضا تم معالجة بعض القواعد النحوية وتوظيفها بما يعزز الكتاب المقرر في قواعد اللغة العربية صفحة 11 على وفق تنظيم خبراته المنهجية قدر الاستطاعة. كما تضمن هذا العنوان أيضا تدريبات عالجت بعض الظواهر الإملائية في أسلوب وظيفي يسعى إلى تعزيز مفهوم الظاهرة والتطبيق عليها، ويتيح للمتعلم أو المتعلمة الممارسة الكتابية الواعية والمستمرة. دال: إلحاق بعض النصوص القرائية بمعلومات إضافية تلتها تحت عنوان تأملات قالوا عن هل تعلم معلومات تهمك فتاوى إلى آخره. الهدف منها استحثاث الهمم للاستزادة والاطلاع وجمع المعلومات وحصد المعرفة من مصادرها ومضانها، وتعد سبيلا للقراءة الحرة ولا تقويم عليها. ها: التدريب على تنمية مهارات التفكير وجمع المعلومات والرجوع إلى المصادر والمراجع تعزيزا للخبرات المقدمة وتنمية لمهارات البحث والاطلاع وربط المادة بغيرها من المواد وتأدية النشاطات المعززة لأهداف المنهج، كل ذلك تحت ما يسمى بالنشاط المصاحب الذي يعد إثرائيا لا تقويم عليه. واو: دعم منهج التعبير الكتابي الوظيفي والإبداعي للتدرب من خلاله على توظيف اللغة في مواقف حية وممارسة فنون الكتابة والأنماط المختلفة للتعبير، وهو للإثراء ولا يستهدف في التقويم. أما في المطالعة ذات الموضوع الواحد صور من حياة الصحابة فكان التالي: ألف، البدء بالاستيعاب القرائي لقياس القدرة على القراءة المنزلية الواعية وفهم ما وراء السطور من معان كلية وجزئية وأفكار عامة وفرعية وتسلسل للأحداث وربطها بالشخصيات. ب. الاهتمام بتحليل المواقف والشخصيات وتعليل حدوث الأحداث وربط المواقف بدلالاتها والخبرات بحياة المتعلم أو المتعلمة واستخلاص العبر والدروس وتعزيز الاتجاهات التربوية، كل ذلك تحت عنوان مواقف وشخصيات. جيم: تأكيد المهارات اللغوية وتنمية الحس اللغوي والتذوق الجمالي للكلمة والمعاني والأساليب والتراكيب مع إلقاء الضوء على الإيحاءات والدلالات والصور والخيالات، والحث على استثمار كل ذلك في التعبيرات الشفهية والكتابية. صفحة 12. دال تشجيع التعلم الذاتي والحث على العودة إلى مصادر المعلومات وتنمية مهارات البحث وتحفيز الاستزادة المعرفية وربط المادة المقدمة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتدريب على الحكم الناقد والتقويم الموضوعي من خلال النشاط المصاحب. ها تعزيز الخبرات اللغوية النحوية والإملائية. واو تناول بعض مهارات التعبير الكتابي ولا سيما التلخيص والحوار والتدريب وإجراء ذلك بتدرج مخطط له وهو للإثراء ولا يستهدف في التقويم. 5. تناول الخبرات في صورة نشاطات موجهة وأساليب حافزة على التعلم الذاتي والتفاعل مع الخبرة المقدمة التي تستدعي الملاحظة المنظمة والتعبير. لذلك صدرت بعض الأنشطة بأنموذج للحل ومفتاح للإجابة مع توجيه المتعلم أو المتعلمة إلى القراءة والبحث والتحفيز إلى المحاكاة والتقليد. مما تقدم تجدر الإشارة إلى أن الجهد المبذول في تأليف هذا الكتاب وإعداد نصوصه وتدريباته وأنشطته لا يكفي بمفرده في تحقيق الأهداف التعليمية والوصول إلى النتائج المرغوبة في التعلم المنشود والنمو المطلوب إلا إذا وعى كل فرد وظيفته في عمليتي التعلم والتعليم وبذل ما ينبغي عليه من جهد وعزيمة صادقة لنيل العلم والتدرج في مراقيه. الله تعالى نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه وأن يحقق نفعه وأن يؤتينا ثماره في إعداد جيل متمسك بلغته محافظ عليها. المؤلفات. صفحة 15. الدرس الأول، القائد والتعليم. كما يرتبط السنة بالقمر والماء بالمطر والثمر بالشجر، ترتبط النهضة التعليمية الحديثة في مملكتنا الحبيبة باسم راعيها خادم الحرمين الشريفين وحامل اللواءين، لواء الوطن ولواء حضارته، إنه القائد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. لقد كان لهذا القائد اليد الطولى في نشر التعليم وتطويره، فهو يعد بحق رائد التعليم المنهجي المنظم في بلادنا، فمذ كان أول وزير للمعارف حتى انتقل إلى جوار ربه، وهو يعمل على تكوين قاعدة متعلمة واعية مرتكزة على أسس متينة من الدين والتراث لإدراكه دور العلم في تكوين الإنسان ودور الإنسان في صنع التأريخ وتحقيق النهضة. يقول: إن الإنجاز الأساسي قبل كل شيء هو العقل، فصناعة الإنسان هي الأساس، فالمال يذهب والرجال وحدهم هم الذين يصنعون المال، وإن كل أهدافنا في البناء والتطور وتحقيق المجتمع المتقدم لن تتم أبدا إذا لم يتم القضاء على الجهل، إننا لنعتبرها مهمة من أقدس مهمات ومسؤوليات الحكم. وهو ينطلق في هذه النظرة من مبادئ الإسلام الحنيف وتوجيهاته السامية التي تحث على العلم وترفع حامليه، فيقول: نحن نؤمن جميعا أن الإسلام دين يخاطب العقل ويناهض التخلف في شتى صوره وأشكاله، ويشجع حرية الفكر ويستوعب منجزات العصر ويحض على متابعتها. صفحة 17. ولقد دعا العلماء والمفكرين إلى العناية بالجيل الجديد، فهو أغلى استثمار للأمة ودرعها المتين وسيفها القوي، كما دعا إلى التخطيط الجيد لكيفية استفادة هذا الجيل من علوم العصر بعد تحصينه بسياج العقيدة الإسلامية وتأصيل جذور تراث المسلمين في نفسه حتى لا يكون نهبا للأفكار الهدامة والشعارات المضللة، والاهتمام بالدين والتراث من أهم الثوابت في سياسته الحكيمة. يقول: إننا نتطلع بأمل إلى دور العلماء والمفكرين في توجيه شباب الأمة توجيها صادقا وأمينا إلى التركيز على العمل الجاد والتفرغ لبناء القدرة الذاتية واستيعاب علوم العصر التي لا تختلف مع العقيدة الإسلامية ومعطيات الحضارة الإنسانية، والبعد عن التأثيرات الضارة والسموم الخطرة التي تفسد عقل الإنسان وصحته وتنتهي به إلى حالات من اليأس والقنوط وتدفع به إلى متاهات الفوضى والقلق والاضطراب. وعلى امتداد مشواره رحمه الله في تحمل المسؤولية لم يتوان لحظة عن البذل بسخاء لبناء التجهيزات الأساسية اللازمة للتعليم وتوفير الكفايات العالية للإشراف والنهوض به في مختلف مجالاته، وبذلك قفز التعليم بفضل الله تعالى ثم بمجهوده قفزات نوعية وكمية أدت في النهاية إلى نهضة تعليمية باسقة تتمثل في آلاف المدارس والمعاهد ومئات من الكليات والعديد من الجامعات التي تضاهي أرقى وأعرق جامعات العالم، وظل يغرس ويغرس، وها هو زرعه ينمو يوما بعد يوم حتى أينع وأثمر، فرأى في عهده أبناء الوطن مشاركين في التنمية بل وقادة لها، فطالما شجعهم على الأخذ بأسباب العلم ليتشرفوا بخدمة وطنهم. يقول: يهمنا كثيرا أن تستفيد الدولة ومرافقها من مقدرة المواطنين ومستواهم العلمي، كما تحب الدولة وتريد أن يكون العدد الأكبر من أبنائها في المراكز الحساسة وفي إدارة أعمالها. ويوصي القائد الوالد ابنه بالتخطيط لمستقبله وما يتطلبه ذلك من تسلح بالعلم والدين والخلق، فتكون هذه الوصية نبراسا لأبنائه من شباب البلاد يهتدي بها. يقول: أذكرك بأن الأقوياء هم الذين يعرفون كيف يخططون مستقبلهم، وهم في النهاية يحققون ما كافحوا من أجله، ولا تتحقق أهدافهم ما لم يدعموها بالتربية والعلم والخلق القويم والفضيلة، وفوق كل ذلك الإيمان بالله وهدي دينه الحنيف. هذا الإرشاد التربوي كالشعلة يثير في أبناء الوطن الثقة والحماسة، فيندفعون لمواجهة مسؤولياتهم بأمانة وولاء، لتستمر نهضة البلاد وتبقى راية الوطن مرفوعة خفاقة. ملاحظة: اعتمد في نقل أقوال الملك فهد رحمه الله على ما جاء في كتاب فكر القائد للمؤلفة جواهر بنت جلوي، وكتاب فهد بن عبد العزيز لمؤلفه محمد مزيودي. انتهى. النشاطات التعلمية والتقويمية: القراءة والأداء. 1- أصوغ فكرة مختصرة لكل قول من أقوال القائد على غرار المثال. القول الأول: الاهتمام بتعليم المواطن صانع نهضة الوطن. القول الثاني، القول الثالث، القول الرابع. 19. 2- أختار الفكرة المحورية العامة المناسبة لمضمون النص مما يلي: ألف، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله والتعليم. ب، النهضة التعليمية الحديثة في عهد الملك فهد رحمه الله. جيم، اهتمام الملك فهد رحمه الله بتعليم الناشئة وتوجيههم إسلاميا لتحقيق الآمال في خدمة الوطن. 3- أقرأ القول الرابع مع التعبير بصوتي عن التأكيد فيه والإثبات بعد النفي. 4- أنطق الكلمات التالية مع إخراج حرفي الضاء والضاد من مخرجيهما الصحيحين. أتذكر أن مخرج الضاء هو بين طرف اللسان من جهة ظهره والتقاء الثنايا العليا باللفة، ومخرج الضاد هو ما بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيهما من الطواحين والأضراس العليا. المنظم، النظرة، ظل، لحظة، المضللة، يحض، تضاهي، يناهض. 20- الفهم والتحليل. أولا، بعد قراءة النص أجيب شفهيا عما يلي: 1- ما دور الملك فهد رحمه الله في النهضة التعليمية بالمملكة؟ 2- ما أمثلة مظاهر النهضة التعليمية؟ 3- من أحلام رائد التعليم في المملكة أن يرى أبناءها يديرون المراكز المهمة فيها، هل تحقق هذا الحلم وما الدليل؟
نهاية الوجه الأول.